أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المقام الثالث في فقه الحديث، وقلنا أن هناك جهات من البحث. الجهة الأولى في أن المقدر في أن الرافع في الحديث هل هو رفع لخصوص المؤاخلة أو رفع للتسعى بلحاظ تمام آثارها التحميلية والإلزامية في لوح التشريع، أو رفع لها تنزيلا وادعاء في الخارج. تقدم استظهار المعنى الوسط من هذه الاحتمالات الثلاثة وما يترتب عليه وعلى هذه الاحتمالات من آثار فقهية. الجهة الثانية في أن حديث الرافع هل يكون مفاده رفع الحكم في موارد التسعة بمبادئه، أي رفع ملاك الحكم أيضا، أو أن الذي يستفاد من هذا الحديث إنما هو رفع الحكم، وأما الملاك للحكم والمقتضي للحكم لا يدل الحديث على ارتفاعه، بل يكون ظاهره وجود ملاكه ومقتضيه. أثر هذه الجهة أنه لو استطعنا أن نثبت بالحديث أن المرفوع إنما هو الحكم دون ملاكه مع بقاء ملاكه ومقتضي الحكم، حينئذ تترتب على ذلك نتائج فقهية وثمرات، منها صحة العمل الذي أتي به في موارد التسعة. فمثلا من كان مضطرا إلى ترك الوضوء مثلا، لكن لم يكن اضطراره بتلك المرتبة التي تمنعه عن إمكان الوضوء، لم يكن اضطرارا عقليا بل اضطرارا عرفيا، أو فيما لا يطيقون، فإنما لا يطيقون عدم الطاقة أيضا قد تجتمع مع الاتيان بالشيء، لكن مع المشقة الشديدة، فجاء المكلف رغم المشقة والطاقة جاء بالوضوء توضأ. لو قلنا بأن الحديث ينفي الأمر بالوضوء مع ملاكاته ومع مقتضيه، إذن فهذا الوضوء باطل، إذ لا يمكن إثبات صحته حينئذ لا بدليل الأمر، لأنه قد ارتفع بمقتضى الحديث، لا أمر بهذا الوضوء، ولا من باب الملاك إحراز الملاك فيه، لأنه لا محرز للملاك بعد سقوط الأمر، لا دال على الملاك، بل الملاك أيضا يرفعه حديث الرافع، فيكون وضوءه باطلا، ولا بد أن يكرر الطهور لا محالة وضوءا أو تيمما. وأما إذا قلنا أن الحديث يرفع الحكم فقط مع فعلية الملاك، بأن استظهرنا من الحديث فعلية الملاك بشكل من الأشكال، حينئذ يقال بأن العمل صحيح، لم يكن يجب عليه أن يتوضأ، لكن لو توضأ وضوءه صحيح، الواجد للملاك يكون واجدا للملاك، ويكفي في صحة العمل العبادي أن يكون واجدا للملاك ولو لم يكن مأمورا به، حيث يمكن حينئذ قصد التقرب بالملاك الموجود فيه. هذه من الثمرات التي تترتب على هذه الجهة، تنقيح وتمحيص هذه الجهة. قد يقال أن الحديث لا يرفع إلا فعلية الحكم مع بقاء الملاك، يدل على بقاء الملاك مثلا، هنا تارة يراد إثبات بقاء الملاك في موارد التسعة بأدلة الأحكام الأولية في موارد التسعة، بأن يدعى أن حديث الرافع غاية مفاده رفع الحكم والذي فيه إلزامون لا أكثر. إذن فنتمسك بإطلاقات أدلة الأحكام الأولية في مورد التسعة أو الثمانية منها على الأقل، فإن فيما لا يعلمون سوف يأتي أن الرفع ظاهري الحكم أيضا فعلي. في غير ما لا يعلم من التسعة يتمسك بأدلة الأحكام الأولية بلحاظ دلالتها على الملاك، بدعوى أن تلك الأدلة لها دلالتان، دلالة على الفعلية على الحق وهذه دلالة مطابقية، ودلالة أخرى التزامية على الملاك وهذه هي الدلالة الثانية التي تكون التزامية. حديث الرافع غاية مفاده رفع الأول لا أكثر، ليس فيه دلالة على رفع الثاني. إن لم نقل أن فيه دلالة على ثبوته فلا إشكال أنه ليس فيه دلالة على رفعه رفع الملاك. إذن فالمقدار الذي يكون مفاد الحديث دالا عليه إنما هو الدلالة على رفع الحوق، وأما الملاك فيحتمل بقاؤه. فنتمسك بالدلالة الثانية في أدلة الأحكام الأولية وبها نثبت الملاك فيكون العمل صحيحا. وبهذا التقريب تماميته يتوقف على أن نقبل في بحث التبعية بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية أن الدلالة الالتزامية مستقلة في الحجية عن الدلالة المطابقية، أي لا تبعية بينهما إلا في الانعقاد ذاتان لا في الحجية. في الحجية كل من الدلالتين مستقلة عن الأخرى، فإذا سقطت الدلالة المطابقية لا تسقط الدلالة الالتزامية. إذا قبلنا هذا المسلك الذي قبله جملة من المحققين من علماء الأصول، حينئذ هذا التقريب يتم لإثبات الملاك في موارد التسعة. فمن يتوضأ مع الطاقة والمشقة يكون وضوءه واجبا للملاك فصحيح. من يتوضأ مع الاضطرار إلى الترك اضطرارا عرفيا يكون وضوءه صحيحا. من يتوضأ مع الإكراه والتقية مثلا من قبل العدو أكرهه على أن يتوضأ لا يتوضأ أو يتوضأ بوضوء آخر لكن هذا خالف وتوضأ أوقع نفسه في الإكراه، يعني خالف المكره وتوضأ الوضوء صحيح عن الوضوء الخاص المكره على ترك يكون وضوءه صحيحا، وذلك باعتبار أن الأمر وإن كان ساقطا لكن الملاك ثابت بإطلاقات أدلة الأحكام الأولية بلحاظ مدلولها الثاني وهو الدلالة الالتزامية. إلا أن الصحيح في ذاك البحث هو التبعية بين الدلالتين حجية أيضا، كما أن الدلالة الالتزامية ذاتا تابعة للدلالة المطابقية وانعقادا حجية أيضا تابعة للدلالة المطابقية، فلو سقطت المطابقية عن الحجية سقطت الالتزامية. إذن فهذا الطريق ليس طريقا تاما، ولعله من هنا لم يتعرض له السيد الشهيد في هذه المسألة. النحو الثاني أن نثبت الملاك فعلية الملاك بنفس حديث الرافع، بأن نقول أن حديث الرافع لا فقط لا ينفي الملاك بل يثبت الملاك، فيه دلالة على أن الملاك فعلي وأن الملاك موجود في موارد التسعة، وإنما الرافع رفع لحكمه فقط وهو الوجوب مثلا والإلزام والحرمان. حينئذ هذا يكون له، إذن يحتاج إلى دال في الحديث، نفتش في على نكتة عن نكتة في لسان الحديث يمكن أن نثبت بها فعلية الميلاد في هذه الموارد. حينئذ يمكن أن نذكر إحدى نكتتين. النكتة الأولى أن يدعى أن سياق الامتنان الذي يكون الحديث ظاهرا فيه من دون شك، هذا السياق يقتضي أن يكون المرفوع بالحديث الحوق الفعلي، لا مبدأ الحوق هو بلا كف. فإنه لو كان الملاك مرفوعا في موارد التسعة إذن فرفع الحوق ليس فيه امتنانا عرفا. أي امتنانية حينئذ؟ المولى يقول لا أكلفك مثلا بهذا الشيء ويمتن على المكلف بأنه لا يكلفه لأنه لا يوجد أصلا مقتضي وملاك للتكليف. مثلا ليس في هناك عطش مثلا للمولى يقول لا أكلفك بأن تأتيني بالماء لأنني لست بعطشان أصلا، ويمتن بهذا على المكلف. هذا عرفا مستهجن، مستهجن عرفا أن يكون رفع الحوق من باب انتفاء مبدئه وملاكه ومقتضيه، يكون امتنانا يمتن به على المكلفين. يقول امتن عليكم على الرافع بالرافع من باب انه لا مقتضي. الامتنان انما يكون مناسبا حينما يكون مقتضي الحوق موجودا، يكون المقتضي موجودا. مع ذلك المولى، المولى له مصلحة وله غرض في هذا الفعل وله رغبة في هذا الفعل، لكنه لملاحظة حال المكلف والمشقة عليه يقول أرفع الحكم، يرفع الإلزام مع وجود المقتضي للإلزام وهو الغرض المولوي والملاك المولوي. إذن فبسياق قرينة الامتنان، كون الحديث في مقام الامتنان وكون الامتنان في موارد ارتفاع الغرض وارتفاع المقتضي مستهجنا عرفا، نعين أن يكون في موارد التسعة المقتضي موجود والغرض موجود وهو الملاك والمبادئ التي الملاك المولوي الذي كان يقتضي جعل الإلزام أيضا، لكن المولى امتن على عباده فرفع الإلزام وبهذا نثبت الملاك. هذا البيان هو رفع للحكم، الملاك غير الحكم. رفع تأكيد على رفع الحكم من باب ارتفاع الملاك، هذا حين ذي الامتنان مستهجنا عرفا. لو لم يكن المولى له غرض اصلا اذن اي منة هنا؟ اذا لم يكن له غرض بهذا الفعل فرفع الالزام به ليس منة عرفا، لا يناسب مع حيثية الامتنان عرفا، بخلاف رفع الحكم والالزام مع وجود الغرض المولوي، ذاك هو الذي يناسب الامتنان، يكون منة منه على عباده أنه رغم وجود غرض له فيه، رغم أنه يحتاج إلى هذا الشيء، مع ذلك لدفع المشقة عنهم يرفعه عنهم. إذن ففرض الامتنان يصح الرفع الامتناني، إن شئتم قلتم أن الرفع الامتناني إنما للحكم إنما هو الرفع الذي يكون المقتضي والغرض المولوي والملاك المولوي للحكم موجودا في ذلك المورد، وحيث أن الحديث ظاهر في الرفع الامتناني فيكون ظاهرا في أنه الغرض المولوي يكون فعليا. هذا البيان قد يتم في التكاليف العرفية، وأما في التكاليف المولوية الشرعية لا يتم. الامتنان في التكاليف الصادرة من الموالي العرفية إلى عبيدهم نكتته هو هذا، أن المولى رغم أنه له حاجة له غرض مع ذلك لا يكلف، هذا يكون فيه امتنانا. أما عدم التكليف لعدم الحاجة هذا ليس من باب الامتنان، بل لو كلف لكان تعسفا وتهكما لا أنه يكون رفعه امتنانا. أما التكاليف الصادرة عن المولى الحقيقي في حق الناس في شارعنا في شريعتنا، حيث أن الملاكات في الأحكام والأغراض المولوية في الأحكام ليست راجعة للمولى بل راجعة للمكلفين أنفسهم، حينئذ أصل نكتة الرفع الامتناني لا يكون بهذا البيان فيها، بل يحتاج إلى بيان آخر. لأن رفع الإلزام في مورد يكون المصلحة والغرض للإلزام فيه موجودان، والمصلحة ترجع إلى المكلف نفسه، هنا أيضا رفعه لا يكون امتنانيا. إذا لاحظنا المصلحة حتى لو كان المقتضي موجودا لا يكون رفعه امتنانيا. أي امتنان في أن يفوت المصلحة على هذا المكلف الذي تكون المصلحة راجعة إليه؟ لو كانت المصلحة راجعة إلى المولى ويرفع الإلزام عن العبد كما في عطش المولى وحاجته إلى الماء، هذا امتنانه. لكن لو كانت المصلحة راجعة إلى العبد فرفع الحوق مع فعلية الملاك أيضا ليس فيه امتنانه، بل فيه تفويت للمصلحة على العبد من ناحية. إذن فلا بد أن نفسر الامتنانية بنكتة أخرى بحسب الحقيقة، وهي هذه النكتة في الامتنان أن يلحظ أن نكتة هذا الامتنان أن تلك أن المولى يريد بحسب الحقيقة في تشريعاته يريد أن يسهل على عباده ولا يكون كمشقة، يعني أن المولى لاحظ كما لاحظ المصالح الواقعية لاحظ في هذه المصالح الواقعية حيثية المشقة، ولم يجعل التكاليف حتى من أجل حفظ مصالح الناس وتحقيق المصالح الراجعة إلى الناس لم يجعلها بنحو بحيث يوجب المشقة على الناس. فإن التسهيل وعدم المشقة بنفسه من المصالح التي ينبغي أن يلاحظها المشرع الحكيم الذي يلاحظ مصالح العباد ومصالح الناس. فالامتنان من حيث أن الشارع لاحظ مصلحة التسهيل كما لاحظ سائر المصالح والملاكات، لاحظ أيضا في الشريعة مصلحة التسهيل، فكانت شريعته شريعة سمحاء لا أنها شريعة فيها نوع من المشقة والحرج على الناس التي هي في هذه الموارد موارد التسعة. وهذه النكتة تناسب مع أن يكون الملاك مرتفعا في موارد التسعة، إما لكونها ترتفع موضوعا مع عروض المشقة كما إذا كانت المشقة أصلا غير رافعة لأصل تحقق ذلك الملاك، قد يمكن أن يكون الملاك بنحو بحيث مع المشقة لا يتحقق أصلا، أو يتحقق ذاتا لكنه ملاك منكسر، يعني ملاك مزاحم بملاك التسهيل ومصلحة التسهيل، وتكون مصلحة التسهيل حينئذ في موارد التسعة غالبة على تلك المصلحة، وبالتالي لا يكون المصلحة الفعلية متحققة. والملاك الذي يكون مصححا للعبادة مصححا للفعل للعمل العبادي إنما هو المصلحة غير المنكسرة بمفسدة أخرى، وأما المصلحة التي تكون منكسرة ومغلوبة بمفسدة أخرى أو بمصلحة أخرى، مفسدة المشقة أو مصلحة التسهيل مثل هذا لا يكون حينئذ مفيدا في إثبات الصحة والاستدامة. إذن فهذا البيان الأول لا يكون تاما. بيان ثاني أو نقطة ثانية بالحديث يمكن أن يستند إليها لإثبات دلالة الحديث على فعلية الملاك والمقتضي في موارد التسعة، الملاك الثاني النقطة الثانية أن يقال أننا نستفيد ذلك من التعبير بالرافع. الحديث عبر بأنه رفع، والرافع إنما يكون في شيء يكون ثابتا قبل الرافع بخلاف الدفع الذي يكون عبارة عن المنع عن أصل تحقق الشيء. الرافع يكون عبارة عن الارتفاع بعد الحدوث. حينئذ هنا حيث أنه لم يكن هذا الرفع لم يكن ثابتا، لم يكن رفعا بعد ثبوت الحوق، فإن هذا صادر عن النبي رفع التسعة من أول الشريعة، يراد أن يبين أنه في أصل الشريعة منذ البداية لم يكن قد جعل التسعة الحوق الزام في موارد التسعة. إذن فلا بد أن يحمل الرفع على الارتفاع لا بعد الحدوث، فإن هذا يعلم بعدمه في هذه الموارد، وإنما الارتفاع مع وجود مقتضى الحدوث. الارتفاع مع وجود المقتضي لذاك الشيء المرفوع، وإلا لا تكون حينئذ أي مناسبة لاستعمال الرفع، لا يبقى مناسبة حينئذ لاستعمال الرفع. إذن فبقرينة الرفع نستظهر أن يكون هذا الشيء، هذا الحكم المرفوع في موارد التسعة مقتضيه ثابت، يكون موجودا، مقتضيه ثابت، مقتضاه مرفوع، ولهذا سمي بالرفع، لأنه لو كان المقتضي أيضا غير موجود هذا كان أنسب أن يعبر بالدفع لا بالرفع، لا وجود له من الأول، كيف يقال ارتفع؟ الارتفاع يحتاج إلى وجود شيء، إما وجوده بنفسه كما هو الأظهر لعله، وإذا لم يمكن هذا فوجوده بمقتضيه، فإن الوجود بالاقتضائي نحو وشأن من نحو من أنحاء سنكم من أنحاء وجود الشيء، الوجود الاقتضائي بحيث مقتضيه كان موجودا على الأقل، أما لا المقتضى كان موجودا قبل الرفع ولا المقتضي له، والشأنية للوجود لم يكن أيضا موجودا، هذا استعمال الرفع فيه استهجان بالغ وفائق في عناية واضحة، بخلاف ما إذا قلنا أنه على الأقل مقتضيه كان موجودا، وهذا معناه أن هذا الرفع رفع للحكم الفعلي في موارد التسعة مع وجود مقتضى الحكم، فيدل بالالتزام لا محالة، يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على أن المقتضي للحكم في موارد التسعة كان محفوظا ويكون موجودا. هذا البيان أيضا غير تام باعتبار أن الرفع العناية في الرفع لا تتوقف على هذا الفرض المقتضي، يعني تصحيح استعمال الرفع في الحديث لا يتوقف على ذلك، طبعا يوجد هنا كلام للمرزا لم يذكره السيد الشهيد أضرب عنه لوضوح الجواب عليه، المرزا يقول لا فرق بين الدفع والرفع إلا على المبنى الفلسفي الفاسد، فإن الدفع والرفع لا فرق بينهما، لأن العلة المحدثة بنفسها علة في مرحلة البقاء، دائما يكون بحسب الحقيقة رفع الشيء برفع علته، سواء كان في مرحلة الحدوث أو كان في مرحلة البقاء، والوجود البقائي كالوجود الحدوثي كلاهما يحتاج إلى علة، وعلة الحدوث ليست علة البقاء، بل للبقاء أيضا العلة، الوجود البقائي للعلة في مرحلة البقاء هو العلة فالدفع والرفع حقيقة لا فرق بينهما، كليهما يكون شيء واحد، وهو رفع الشيء برفع علته، وعلة الوجود غيره، يعني الرفع دفع أيضا لأنه رفع للحصة الوجودية برفع علة علة البقاء التي هي غير علة الحدوث، إلا أن هذا تحليل فلسفي لا تحليل عرفي، يعني عرفا لا إشكال أن الرفع لا يستعمل إلا حينما يكون ذلك الشيء المرفوع له ثبوت قبل ذلك، افرض بالدقة الفلسفية لا فرق بين الدفع والرفع، لكن بالوضع العرفي التي تكون باب الدلالات اللفظية والمعاني الألفاظ أمور وضعية بحسب الحقيقة موضوعة من قبل العرف، من قبل الواضع، العرف وضع كلمة الرفع للانتفاء بعد الثبوت بخلاف الدفع وضعه للنفي قبل أن يتحقق منذ البداية، ذاك وضع له مفهوم الدفع لفظ الدفع، هذا وضع له لفظ الرفع، والمفهومان في عالم التصور مفهومان متباينان، مفهومان متغايران، وإن كان التحليل الفلسفي يعني مطابقهما الخارجي بالتحليل الفلسفي لا فرق بينهما، لأن العلة المبقية غير العلة المحدثة، لا يمكن أن تكون نفس العلة المحدثة هي علة مبقية،
لأن الاحتياج إلى العلة احتياج ينشأ من الإمكان، والإمكان لا فرق فيه بين الحدوث الحس الحدوثية والحس البقائية، إلا أن هذا يرتبط بباب المطابق الخارجي للمفهوم. نفس المفهوم لا إشكال أن هناك مفهومان أو معنيان، مفهوم الانتفاء بعد الحدوث هذه حصة من الانتفاء، ومفهوم الانتفاء قبل أن يحدث أصلا هذه حصة مفهومية وتصورية غير الحصة الأولى. كلمة الدفع وجدت للثانية، وكلمة الرفع وضعت للثانية، وكلمة الرفع وضعت للأولى، والحديث استعمل الرفع، فلا بد فيه من فرض أن المفهوم الثاني استخدم هنا، وهذا المفهوم الثاني حينئذ يحتاج إلى أن يكون ثابتا قبل ذلك، أو إما حقيقة أو أن يكون ثابتا بثبوت الاقتضائي. وحيث أن الرفع أن الثبوت الحقيقي في بداية الشريعة مثلا غير محتملة، إذن يتعين أن يكون المقصود الثبوت الاقتضائي فيدل على المطلوب، إلا أنه مع ذلك هذه النقطة غير تامة، باعتبار أنه إما أما إذا قلنا بأنه قد يحتمل أن تكون هذه الأحكام في صدر الشريعة ثابتة واقعا، وإنما رفعت فيما بعد، ابتداء كان الحكم في موارد الاضطرار والاستكراه وعدم الطاقة والخطأ والنسيان ونحو ذلك ثابتا حقيقة، وإنما حينما صدر هذا الحديث رفع الحكم. على هذا فالرفع مستعمل في معناه الحقيقي، إلا أن هذا الاحتمال وإن كان يحتمله يعني يبرزه كاحتمال التنشير هنا من البعيد جدا افتراضه، افتراض أن الأحكام كانت فعلية قبل صدور هذا الحديث حتى في موارد التسعة، غاية الأمر من حين ما صدر الحديث ارتفع، هذا في نفسه بعيد وخلاف سياق الحديث، فإن ظاهر سياق الحديث أن أصل الشريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم هكذا، لا أنه ابتداء لم يكن هكذا ثم صار هكذا. فهذا الاحتمال وإن أبرزه السيد الشهيد هنا حينئذ يكون خلاف الظاهر وخلاف غير محتمل، بس لو احتملنا هذا الاحتمال حينئذ نقول أن الرفع إنما استخدم بلحاظ الثبوت قبل زمان الرفع، فلا ينافي أن يكون من حين الارتفاع يرتفع بمقتضي مقتضي أيضا يرتفع، فلا يكون فيه دلالة على الوجود الاقتضائي، لأن الرفع عنايته الوجود الحقيقي السابق، وهو لا يتوقف على بقاء الوجود الاقتضائي والمقتضي فيما بعد الرفع. أيضا يوجد احتمال آخر لتصحيح عناية الرفع يذكره السيد الشهيد، وهو الرفع بلحاظ الشرائع السابقة، أنها هذه الأحكام لم تكن مرفوعة في هذه الموارد بلحاظ الشرائع السابقة، قبل الشريعة الإسلامية كانت موضوعة، في الشريعة الإسلامية ارتفعت هذه الأحكام في موارد التسعة، ويكون التعبير بالرفع بلحاظ الثبوت والحدوث في الشرائع السابقة لا بلحاظ الحدوث في هذه الشريعة. وحينئذ أيضا لا يكون الرفع في زمن الارتفاع متوقفا على يعني عناية استعمال الرفع لا يكون متوقفا على وجود المقتضي في هذا الزمان، بل مرفوعا مع مقتضي، عناية استعمال الرفع الثبوت في الشريعة السابقة، وهذا ارتفاع بعد الحدوث، ولو من باب أن الشرائع كلها من مشرع واحد ولها وحدة مولوية في التشريع، المشرع لها مشرع واحد لا مشرعين، فبلحاظ أن تلك أيضا شريعة هذا المشرع، فيقول رفعت بينما كنت قد وضعت عن الأمم السابقة، والتعبير بأمتي في قبال الأمم السابقة لعله أيضا يناسب مع هذا المعنى. إلا أن هذا الاحتمال أيضا من المستبعد فرضه، وإن كان أقرب من الاحتمال السابق، لكن في نفسه أيضا من البعيد أن يفترض أنه في الشريعة الشرائع السابقة كانت الأحكام الواقعية فعلية في موارد الاضطرار والنسيان والخطأ مع ان بعض هذه الامور التسعة لا يعقل في حقها ثبوت الحب في موارد الخطأ مثلا. الخطأ امر غير اختياري، النسيان امر غير اختياري، الاضطرار بعض مراتبه غير اختيارية، لا يعقل بقاء الحكم فيه، بل حتى الاكراه وعدم الطاقة ما لا يطيقون. نعم بعض مراتبها يمكن ان يكون ثبوت الحكم فيه لولا الرفع معقولا، المشقة مثلا، الطاقة بحد المشقة، الاضطرار العرفي لا الاضطرار العقلي، هناك يعقل ان يكون الحكم موجودا. اما بعض موارد الاضطرار الرفع ارتفاع الحكم فيه، حينئذ ارتفاع عقلي، العقل ايضا يحكم بالارتفاع، وفرض الثبوت فيه امر غير محتمل حتى في الشرائع السابقة. حينئذ نحتاج ان نجعل الرفع في هذه الامة بلحاظ مجموع، مجموع التسعة هكذا رفعها في هذه الامة، لا كل واحد واحد، استعمال الرفع بلحاظ المجموع في هذه الامة بالنسبة للامم السابقة. فانه في الامم السابقة المجموع لم يكن مرفوعان، بل المرفوع بعض هذه التسعة، على الاقل فيما لا يعلمون لعله كانوا يحكمون فيه بالتكليف الاحتياط، ايجاب الاحتياط، او في الطاق عدم الطاقة والمشقة لعلهم كانوا يكلفون ايضا بالتكليف اذا كان مشقة قابلة للتحمل، لم يكن يؤدي الى مثلا عدم التحمل. وتوجد روايات شاهدة على هذا ان الامم السابقة كانوا اذا تنجس مثلا في باب احكام النجاسات، توجد روايات تنجس ثيابهم او كذا بدنهم بالبول، كانوا يحكمون بان يقرضوها بالمقاريض. توجد روايات تدل على معاني من هذا القبيل، انه كانت هناك مشقات مجعولة على الامم السابقة في بعض موارد الاحكام الشرعية. اذا فبعض مراتب المشقة، مراتب التسعة او بعض العناوين التسعة لم تكن مرفوعة، في يحتمل عدم ارتفاعها في حق الامم السابقة. فاستعمال الرافع بلحاظ الامم السابقة بالنسبة للمجموع، مجموع التسعة ومجموع المراتب في كل واحد من التسعة، لا انه بلحاظ كل واحد واحد وجميع مراتبه، فيكون حينئذ هذا الاحتمال احتمالا وجيها. هذا الاحتمال الاخر الذي يذكره سيد الشهيد. احتمال اخر لتصحيح عناية الرفع بلا حاجة الى وجود الاقتضائي وفرض وجود المقتضي والملاك للحكم في موارد التسعة المرفوعة، هو انه ان يكون الرفع بعناية اثباتية لا ثبوتية، بمعنى انه رفع لشيء يكون ثابتا لولا الرافع، فهو استعمل الرافع من باب انه لولا الرافع لكان ثابتا ولو باطلاقات الادلة. فكأن هذه الرواية، هذا الحديث ينظر الى الادلة، عالم الدلالة والاثبات لا عالم الثبوت. في لحاظ عالم الاثبات لولا حديث الرفع الاطلاقات الاولية كانت تقتضي ثبوت الاحكام في المقام في موارد التسعة ايضا، اذا فيكون الرفع بهذا الاعتبار. هذا ايضا لا بد من تقييده بلحاظ المجموع، اذ في بعض موارد التسعة لولا الرفع ايضا لم يكن ثابتا باطلاق اثباتا، كما في مواد الخطأ والنسيان والاضطرار العقلي، عدم الطاقة بمعنى عدم القدرة العقلية اصلا، وفي تلك الموارد لولا حديث الرفع ايضا لم يكن اثباتا الحكم ثابتا، لانه لا اطلاق في ادلة الاحكام لموارد العاج ولا لموارد الخطأ ولا لموارد النسيان لنكتة بينت في محلها. اذا فلا بد ايضا ان ناخذ قيد المجموعيه هنا، نقول بلحاظ المجموع او بلحاظ المجموع المراتب، مجموع التسعة والمراتب التي يمكن فيها جعل الحكم لولا هذا الرافع من كل فرد من بعض التسعة، هذا المجموع مرفوع
استعمل الرفع
للحاظ العناية المجموعية، تلك العناية التي بينت هناك، هنا أيضا نحتاجها حينئذ. فإذا ادعي أن ظاهر الرفع أن العناية بلحاظ الجميع لا المجموع، حينئذ كلا هذين الاحتمالين يبطلان من هذه الناحية، مضافا إلى أن هذا الاحتمال الأخير فيه محظور، فيه خلاف عناية أخرى وخلاف ظهور آخر،
وهو أن معناه أن حديث الرفع ينظر إلى عالم الإثبات لا إلى عالم الثبوت،
وهذا لعله خلاف الظاهر، أن حديث الرفع ينظر إلى إطلاقات الأدلة الأولية، وهذا يحتاج إلى عناية. رفع عن أمتي تسعة لا يقتضي أنه ينظر إلى أمامه، يفترض أمامه إطلاقات وأدلة وإثباتية وعالم الإثبات، ظاهره أنه ينظر إلى عالم الثبوت في نفسه أنه رفع عن أمتي هذه التسعة غير مجعولة عليه، أما ينظر إلى الأدلة هذه حيثية خلاف الظاهر، مقتضى طبع الحديث رفع عن أمتي تسعة النظر إلى عالم الثبوت، كون النظر إلى عالم الإثبات تحتاج إلى قرينة وعناية، هذه مفقودة في هذا الحديث، فتصحيح الرفع بلحاظ هذه العناية بلحاظ عالم الإثبات لعله خلاف الظاهر. بيان آخر يذكره السيد الشهيد هنا يتم على بعض الاحتمالات المتقدمة في تفسير الحديث، وهو الاحتمال الثالث الذي اختاره المحقق الخراساني، أن الرفع رفع للتسعة بلحاظ الوجود الخارجي التنزيلي، رفع تنزيلي للتسعة في وجودها الخارجي من قبيل لا ربا بين الوالد والولد، أنه إذا اخترنا هذا الاحتمال، إذا اخترنا هذا التفسير في الرفع أن هذا الرفع رفع تنزيلي والمرفوع عبارة عن الفعل المضطر إليه بوجوده التكويني الخارجي، بحيث أنه واقع في الخارج لا أنه غير واقع، فلا بد أن يكون الرفع رفعا ادعائيا ورفعا تنزيليا. هنا إذا اخترنا هذا الاحتمال حينئذ يكفي لإشباع نكتة عناية الرفع استعمال مفهوم الرفع أن هذا الشيء يكون موجودا حقيقة، حيث أنه موجود حقيقة وواقعا، وأن الرفع تنزيلي ادعائي، وحينئذ المناسب أن يعبر بالرفع لا أنه يعبر بالدفع، فيكون من عناية استعمال الرفع هو وجود هذه الأمور في الخارج تكوينان، لأنها موجودة تكوينان سمي بالرفع، عناية التعبير بالرفع وكونها موجودة، وكون الرفع ادعائي وتنزيلي، فالوجود الحقيقي هو كأنه يقتضي أن يكون هذا رفع لا أنه دفع، الدفع لا يناسب مع الادعاء، الرفع يناسب مع الادعاء، أما الدفع لا يناسب مع الادعاء، أنه أصلا من الأول لم يوجد ويدفعه المولى، يدفع وجوده لا يناسب حينئذ مع الادعاء، الذي يناسب باب الادعاء أن يكون هناك رفعا من قبل المولى ادعائيا وتنزيليا، ويكون عناية التعبير بالرفع أنه هذا إن تنزيلي ادعاء ذاك موجود في الخارج، المرفوع له وجود حقيقي في الخارج. هذا البيان أيضا لا نفهمه، باعتبار أنه كما يعقل الرفع الادعائي يعقل الدفع الادعائي، لا فرق من هذه الناحية بينهما، الوجود الخارجي للشيء للفعل، الوجود الخارجي لا يكون وجوده الخارجي، نسبة الوجود الحقيقي الخارجي إلى الانتفاء الادعائي، هذه النسبة ليست مصححة لمفهوم الرفع في قبال الدفع، وإنما مصححة للادعاء أن يكون هذا ادعائيا لا حقيقيا لأنه موجود في الخارج، أما الذي يدعى ما هو السلب المطلق أصلا غير موجود من الأول، أو لا مرفوع كأنه وجد ثم ارتفع، هذه الخصوصية لا تكفي لإشباع عناية الرفع بخلاف فرض وجود الشيء حقيقة سابقا ثم يرفع أو وجود مقتضيه على الأقل وإن كان دفع من الأول. مقتضيه يكون موجود الوجود الاقتضائي ذاك تلك مناسبة عرفية مفهومة لجعل مثلا الرفع لاستخدام مفهوم الرفع بدل مفهوم في مكان الدفع يعني في مورد عدم الوجود من أول الأمر. إذن فهذا الاحتمال الثالث أيضا لو اختير حتى لو اختير لا يكون مصححا لذلك. ومن هنا في الدورة السابقة السيد الشهيد كأنه وافق على هذا الظهور وافق على هذه النكتة الثانية وهي ظهور الحديث في أن هذا الشيء المرفوع في مواد التسعة رفع مع وجود مقتضيه المقتضي يكون موجودا فيه والحكم مرفوع حين لأن الرفع يحتاج إلى عناية معناه الحقيقي نحتاج إلى ثبوت مرتبة من مراتب الثبوت ومعناه الحقيقي الثبوت الحقيقي قبل الارتفاع وهذا حيث أنه لا يحتمل يقطع بعدمه في الشريعة وأن هذا دفع من أول الأمر لا أنه كان ثم رفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فيكون الأقرب إلى هذا المفهوم هو الرفع الاقتضائي هو الرفع مع الوجود الاقتضائي للمرفوع أنه باعتبار أن المقتضي لهذا المرفوع يكون موجودا إذن فعبر بالرفع. إذن فنستفيد من هذه النقطة أن المقتضي يكون فعليا في مواد التسعة فكأنه هناك في تلك الدورة وافق على هذا الشيء إلا أن الصحيح مع ذلك عدم هذه الاستفادة عدم صحة هذه النقطة ولا يمكن أن يستفاد من الحديث ثبوت المقتضي ببيان يأتي إن شاء الله.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. كان البحث في الجهة الثانية من المقام الثالث أي في بيان إثبات إمكان إثبات وجود المقتضي للحوق والملاك للحوق في موارد التسعة وإن كان الحكم غير فعليا مرفوعا فيها وأثر ذلك كما قلنا إمكان الاجتزاء بالعمل إذا كان عباديا وجاء به المكلف رغم انطباق أحد العناوين كما في الاضطرار العرفي والاستكراه فيما إذا جاء بالوضوء الذي فيه مشقة واضطرار عرفي بناء على إمكان إثبات الملاك قلنا يمكن الاجتزاء به حينئذ وإن كان الوجوب مرفوعا بخلاف ما إذا قيل بعدم إمكان إحراز الملاك. ثم قلنا أن إحراز الملاك في هذه الموارد له طريقتان ذكر السيد الشهيد إحداهما وهي استفادة الملاك فعلية الملاك من نفس حديث الرفع ذلك على أساس إحدى نكتتين في هذه الحديث في هذا الحديث. تقدمت النكتة الأولى وانتهينا إلى النكتة الثانية وهي أن الرفع مفهوم الرفع يقتضي وجود شيء ثابت قبل الرفع وهنا هذا الشيء الثابت لا يمكن أن يكون نفس الفوق لأن الحكم الفعلي لم يكن ثابتا قبل الرفع مرفوع من أول الأمر. إذن فلابد أن يكون النكتة في الرفع في استعمال الرفع الذي هو دفع حقيقة هنا أن تكون النكتة هو ثبوت المقتضي للحكم لأن مقتضيه ثابت فسمي عبر ناسب أن يعبر بالرفع لا بالدفع فإن ثبوت المقتضي كأنه مرتبة من ثبوت الشيء، فيكون المناسب أن يقال رفع أو رفع مع وجود مقتضيه. ثم قلنا أن السيد الشهيد ناقش في هذا الوجه بإبراز احتمالات وأجوبة عديدة، تقدمت هذه الأجوبة كلها مع المناقشة فيها جميعا. وحينئذ قلنا أنه في الدورة السابقة كأنه وافق على هذه النكتة للاستظهار، وادعى أنه يمكن أن يستفاد على أساس هذه النكتة من حديث الرافع نستفيد فعلية المقتضي للأحكام في موارد التسعة، غاية الأمر الحكم الفعلي مرفوعون غير موجودين. والصحيح في بيان النكتة التعبير بالرافع، والذي به أيضا يحل هذا البيان وينتهي ولا يثبت حينئذ بالحديث المقتضي في موارد التسعة أيضا، هو أن يقال أن التعبير بالرافع هنا إنما جاء لوجود المقتضي، لكن ليس هذا المقتضي هو مقتضي الحكم، بل هذا المقتضي هو مقتضي الإدانة والمسؤولية والإلزام والتبعاء. بمعنى أن المرفوع في حديث الرافع كما أشرنا فيما سبق، المرفوع إنما هو نفس التسعة، لا أثر التسعة أو حكم التسعة، نفس الفعل أو الترك أي المخالفة التي تصدر من المكلف خارجا نفسها مرفوعة من المكلف، لكن بلحاظ عالم التسجيل المولوي وعالم الإدانة والمسؤولية المولوية وعالم الإلزام والتبعاء. فالتسعة ملحوظة بما هي في عالم الإدانة وعلى عهدة المكلف وعلى عاتق المكلف في هذا العالم مرفوع، فيكون الرفع بحسب الحقيقة رفعا للتسعة من عاتق المكلف ومن عهدة المكلف ومن ذمة المكلف. والمقتضي للثبوت على ذمة المكلف وعهدة المكلف إنما هو صدور المخالفة خارجا، فإنما هو يكون سببا لأن يكون الفعل في ذمة المكلف وعلى عهدته، وبالتالي مسؤولا عنه ومدانا عليه، الفعل أو التارك يعني المخالفة التي صدرت من المكلف، إنما هو صدور المخالفة خارجا، لا وجود الملاك في الحكم، صدور المخالفة خارجا فعلا أو تركا في موارد التسعة، هذا هو سبب الإدانة وسبب المسؤولية، لا وجود الملاك. ما هو سبب الإدانة ومقتضي الإدانة؟ المخالفة التي صدرت من المكلف الخارج، هذه المخالفة تجعل الفعل الذي صدر منه أو الترك الذي صدر منه ما صدره المكلف ملزما به مسؤولا عنه ومدانا به، بمعنى أنه يعاقب ويترتب عليه كل الآثار والتبعات التحميلية التي تترتب على المخالفة من العقوبات أو كفارات أو عقاب دنيوي أو عقاب أخروي أو أي أثر آخر من الآثار التحميلية. الرفع رفع لهذه التسعة في هذا العالم، في عالم المسؤولية والإدانة، وهذا العالم سببه سبب المسؤولية ومقتضي المسؤولية إنما هو فعل المكلف، مخالفة المكلف هو السبب لأن يكون مسؤولا لا محالة ومدانا، وفي ذمته شيء تبعة، كأن الفعل حين العصيان والمخالفة ثقلت على ذمته وسوف يسأل عنها ويدان عليها، هذا هو الذي يكون بحسب الحقيقة ملاك التعبير ونكتة التعبير بالرافع. وحيث أن الفعل مفروض عنه لأنه افترض في الحديث
صدور الفعل أو التارك يعني صدور المخالفة في موارد التسعة حينئذ يعبر بالرفع، أي هذا رفعه الشارع عنه مع وجوده وتحققه في الخارج، رفعه الشارع عن ذمته عن عاتقه عن عهدته في عالم المسؤولية ارتفعت عنه مع وجود مقتضيه. فالتعبير بالرفع بملاك وجود السبب والمقتضي، لكن ليس السبب والمقتضي ملاحظة عالم ملاكات الأحكام، وإنما ملاحظة عالم الإدانة والمسؤولية، والذي يكون مقتضي الإدانة فيه بحسب الحقيقة صدور الفعل والعصيان المخالفة من المكلف خارجا. وهناك قرائن، طبعا هذا التفسير تفسير يختلف لعله عن تفسير المرزا والذي وافق عليه السيد الشهيد، فإن السيد الشهيد يجعل المرفوع إنما هو الفعل مثلا في عالم التشريع في لوح التشريع، بينما نحن نجعل المرفوع إنما هو الفعل أو الترك في لوح المسؤولية والإدانة في ذمة المكلف. وفرق بين اللوحين، لوح التشريع لوح ينظر فيه إلى الأحكام الواقعية أو تشريعات المولى، ولا يتوقف فرض الرفع فيه على صدور الفعل خارجا، بينما هذا التفسير يتوقف على أن يكون الفعل واقعا خارجا من المكلف، لأن المسؤولية والإدانة إنما يكون بعد وقوع الفعل خارجا، قبل وقوع الفعل لا يكون هناك مسؤولية وإدانة وعهدة. ومن هنا هذا التفسير سوف يكون له لازما لازم، وهو أنه أن الحديث في موارد التسعة يكون صدور الفعل بأحد العناوين التسعة من المكلف مفروغا عنه، فينظر الحديث إلى موارد الصدور للفعل أو الترك والمخالفة من المكلف في أحد الموارد التسعة، وهذا يجعل الحديث في فقرة ما لا يعلمون الذي أشرنا إليه في بحث سابق، وقلنا مورده ليس هناك، مورده هنا مورد بحثه، يجعل لا يعلمون يكون على وزان أي امرئ ارتكب رواية ذاك عبد الصمد بشير بن عبد الصمد، من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، يعني ما لا يعلمون يكون حينئذ ناظرا إلى موارد صدور الفعل عن عدم العلم، يعني أصل الصدور نتيجة عدم العلم الذي هو أحد التسعة مفروغ عنه، وهذا حينئذ يكون وزانه وزان أي امرئ ركب أمرا بجهالة، يعني أصل الركوب والاقتحام مفروغ عنه نتيجة الجهل وعدم العلم، وإنما يراد نفي الآثار التحميلية المترتبة عليه من العقوبة وغيرها. وهذا يجعل حينئذ الحديث لا إطلاق له للإنسان الذي يكون مترددا حين العمل، لا يدري هل يجوز له أن يرتكب أو لا يجوز له أن يرتكب، لأن هذا لم يرتكب أمرنا، من ركب أمرا بجهالة أو من صدر منه الفعل نتيجة أنه لا يعلم، هذا لا يشمل الشخص المتردد، يعني ينظر إلى تلك المراتب من الجهل وعدم العلم التي تنتجم مع صدور الفعل من المكلف، وهذه المراتب من الجهل هي من قبيل الجهل المركب أو من قبيل الجهل مع الغفلة ونحو ذلك، لا الجهل بمعنى الشك مع التردد لمن يشك لا أدري هل هو حكمه الآن هذا أو حكمه ذاك، الاقتحام مع الشك والتردد والالتفات إلى أنه لعله يحرم عليه، هذا لا يكون حينئذ مشمولا لإطلاق حديث الرفع، فيكون مفاد الحديث على هذا التفسير أضيق، يشمل موارد الجهل المركب أو موارد الغفلة، الجهل الذي يتناسب مع إقدام الجاهل على الفعل، والإقدام على الفعل إنما يكون في تلك الموارد. وحينئذ هذا المعنى لو استظهرناه من الحديث مناسبة ذكر الرفع يكون واضحا، مناسبة ذكر الرفع إنما يكون هو فرض وقوع الفعل الذي هو مقتضى المسؤولية والإدانة، لأن الفعل افترض وقوعها في هذه الموارد، المخالفة وقعت في موارد التسعة، وإنما الشارع يريد أن يرفع أثر هذه المخالفة في عالم المسؤولية والإدانة. والآثار التحميلية المترتبة.
خاطر أم يرفعها بلسان رفع نفس الفعل في عالم المسؤولية، فإن الفعل بنفسه كأنه الإنسان مسؤول عنه ومثقل عليه حينما يرتكبه. يقول هذا مرفوع، الفعل رفع في عالم المسؤولية عنه مع وجود أصله ووقوعه تكوينا وخارجا، فيكون والمقتضي للوجود المسؤولية والإدانة إنما هو المخالفة الخارجية لا الملاك. الملاك بعد هنا لا دخل له، ليس هو مقتضي هذا الوجود التحميلي والوجود الإدانة للفعل. الوجود التحميلي للفعل في ذمة المكلف وفي عهدة المكلف سببه ومقتضي إنما هو صدور الفعل منه خارجا، ومن هنا يسمى رافع لأن المقتضي موجود وهنا رفعه. وهناك قرائن على هذا الشيء، على أن الحديث ينظر إلى الرافع للفعل في عالم المسؤولية وفي عالم الإدانة على المكلف لرفع آثارها التحميلية والإدانتية. هناك قرائن على هذا يمكن إبرازها، خارجية وداخلية. من جملة القرائن الداخلية سياق الحديث، فإن الحديث ما اضطروا إليه ما استكرهوا عليه، عنوان ما اضطروا إليه ظاهره أنه فرض وجود شيء وصدور شيء من فعل أو ترك من المكلف اضطر إليه المكلف. فرق بين أن يقول لا حكم في موارد الاضطرار وبين أن يقول ما اضطر إليه المكلف مرفوع. ما اضطر إليه معناه أن الشيء الفعل الذي أو الترك الذي اضطر إليه مفروغ عن صدوره، يفترض صدوره، وهكذا ما استكره عليه يفترض الصدور. وليقول أن هذا الذي صدر عن اضطرار معناه الصدور عن اضطرار، فينظر إلى فرض فعل قد صدر لكن عن اضطرار عن استكراه ليرفعه. هذا يناسب مع أن يكون المرفوع الملحوظ إنما هو شيء قد وقع، وهذا بخلاف ما لو كان يريد أن يرفع الحكم في موارد مثلا العجز والاضطرار ونحو ذلك. هناك لا يحتاج إلى أن يفترض الشيء، ينظر إلى الحكم، يقول ينظر إلى الحالة أن من ابتلى من كان مثلا جاهلا سواء صدر منه الفعل أو لم يصدر، من كان مضطرا سواء صدر منه الفعل أو لم يصدر، من كان مكرها سواء أقدم على ذاك الفعل أو لم يقدم. حينما يريد أن يرفع الحكم في لوح التشريع لا في لوح الإدانة والمسؤولية لا يحتاج إلى أن يفترض وقوع شيء عن اضطرار، وقوع شيء عن إكراه، يحتاج إلى أن ينظر حالة الإكراه سواء وقع أو لم يقع. حتى لو خالف التقية والإكراه فلم يقع منه، يقول الحكم مرفوع عليه، لا يحتاج إلى افتراض أنه قد صدر منه. ما استكره عليه غير لحاض حال الإكراه، ما استكره عليه يعني الفعل الذي صدر عن إكراه هذا مرفوع، لا أن الحكم في حال الإكراه مرفوع الذي هو أعم من أنه يصدر منه ما استكره عليه أو يخالف التقية والإكراه ولا يصدر منه ما استكره عليه. والسياق يناسب مع الأول ولا يناسب مع الثاني، هذه قرينة داخلية. قرينة أخرى خارجية هي مسألة التعبيرات الواردة في الروايات الأخرى، فإن الوارد في بعض الروايات عنوان وضع عن أمتي 9، الوضع وضع عن أمتي 9، كلمة الوضع أنسب مع هذا المعنى وضع عنهم، هذا حينئذ يناسب النظر إلى شيء يكون على ذمتهم وعاتقهم، وضع عنهم كأنه شيء على عاتق هؤلاء الآن وضعه. بينما لو كان النظر إلى لوح التشريع لا لوح العهدة والمسؤولية، إلى لوح التشريع حينئذ التعبير بالوضع لا يناسب مع لوح التشريع. الوضع هناك يعني الإثبات لا يعني الرفع، عكس الرفع يعطي نتيجة، هناك الرفع والوضع متقابلان لا الوضع والوضع. حينما يلحظ الإنسان لوح التشريع حينئذ التعبير بالوضع هناك غير مناسب، هناك حينئذ الوضع عن الجعل، فكان يناسب أن يقال لم يوضع عليهم في موارد مثلا 9، لم يوضع على أمتي في موارد 9 الحوق أو الموضوع. حينئذ الوضع يكون في
النسخة أو الطريق الذي عبر فيه بالواقع بدل عن الرفع أيضا يناسب مع هذا المعنى. إذن فبهذين القرينتين نحن أساسا نستظهر من هذه الرواية حديث الرفع أن الرفع هنا رفع للموضوعات التسعة، عناوين التسعة التي فرض عن وقوعها خارجا نتيجة أحد العناوين، المخالفة التي صدرت نسيانا، صدرت خطأ، صدرت عن اضطرار إكراه عن الجاهل، هذه الأمور التي صدرت رفعت عن ذمة الأمة، يعني من ارتكبها وحققها هذه موضوعة ومرفوعة عن ذمتهم. فالرفع رفع للتسعة في لوح التسجيل والتحميل في الذمة، وهذا يكون مقتضيه الذي مقتضيه موجود ومقتضيه نفس الصدور والفرض الصدور صدور المخالفة منه، فإن هذا هو مقتضي الوضع على ذمته والإدان لا محال عليه، فعبر بالرفع. فنكتة التعبير بالرفع وجود هذا المقتضي، لأن مقتضي الوجود التسجيلي والإدانة صدور المخالفة في الخارج لا وجود الملاك وعدم وجود الملاك الذي افترض في هذه النكتة الثانية. إذن فالاستفادة من الحديث لإثبات فعلية ملاك الحكم في مورد التسعة من التعبير بالرفع في غير محله أيضا، هذه النكتة أيضا غير تامة، بل نكتة التعبير بالرفع ما أشير إليه، إلا أن هذا التعبير هذا التفسير سوف يؤدي إلى أن يكون هذا الحديث في فقرة الاستدلال منه طبعا لا في الثمانية الأخرى، وهو ما لا يعلمون مفاده الرفع رفع الإدانة في موارد الجهل المركب أو الجهل مع الجهل مع الغفلة، حتى لو كان مقصرا إطلاقه يشمل حتى موارد الجهل الذي نشأ عن مثلا تقصيره مثلا أفرض منه من هذه الناحية لا بأس بالإطلاق فيه، لكن إطلاقه لموارد الجهل البسيط يكون مشكلا، الجهل بمعنى التردد والشك يكون مشكلا، يكون حاله حاله ووزانه وزان تلك الرواية الأخرى التي أيضا استدل بها بعض الأعلام في مسألة لإثبات البراءة، من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، مع أن ذاك الاستدلال أيضا غير تام، لأن تلك الرواية لا إطلاق لها للشاك المتحير للجاهل المتحير يعني المتردد، فإنها لا يصدق في حقه أنه ركب أمرا بجهالة، ركب أمرا بجهالة إنما يكون في حق غير الملتفت، إما لأنه جاهل بالجهل المركب أو لأنه غافل ويرتكب هكذا غفلة سهوا نسيانا، كما هو مورد تلك الرواية، موردها أيضا ذاك الإنسان الذي لبس المخيط وهو محرم في حال الإحرام نتيجة جهله جهلا مركبا أو نتيجة غفلته، فالإمام قال له من ركب، الفقهاء قالوا له أفسدت حجك، فجاء وسأل الإمام وهو مرتبك، قال له الإمام من ركب أي امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، فيها لا صحح عمله هناك. فتلك الرواية مع هذا الحديث كلاهما يكونان على هذا التفسير، وزانهما وزان فرض صدور المخالفة نتيجة الجهل، وصدور المخالفة نتيجة الجهل هذا لا إطلاق له لموارد الشاك المتحير والجهل الذي فيه تحير، فإن هذا لا يصدق عليه أنه أقدم صدر منه الفعل نتيجة الجهل، هذا صدر منه الفعل نتيجة مع الالتفات والعلم بأنه قد لا يجوز له أن يرتكب هذا الفعل. هنا بعد لا إطلاق لمثل هذا الحديث، كما لا إطلاق في حديث بشير بن عبد الصمد في تلك الرواية الأخرى. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية. الجهة الثالثة في أن هذا الحديث لا إشكال في أنه يشمل الأحكام التي تثبت للأفعال بعناوينها الأولية، الأحكام التي تثبت للأفعال قد تثبت لها بعناوينها الأولية من دون أخذ قيد الاضطرار وعدم الاضطرار أو العلم والجهل أو العامة وعدم العام، كما في مثلا حرمة شرب الخمر أخذ في موضوعه شرب الخمر، شرب الخمر حرام، لم يقل شرب الخمر عن علم حرام،
العلم وعدم العلم لم يؤخذ فيه، او مثلا عن اختيار حرامون، عن عدم اضطرار من دون اكراه مع طيب النفس حرامون، لم يؤخذ فيه غير من هذا القبيل. هذا نوع من الاحكام. هذه الاحكام التي يكون موضوعاتها الافعال بعناوينها الأولية بلا أخذ قيد الاضطرار وعدم الاضطرار والعمد وعدم العمد والجهل والعلم، لا إشكال في أنها مشمولة لإطلاق الحديث. هذا هو المقدار المتيقن الذي يدل الحديث على ارتفاع تلك الأحكام في موارد التسعة، سأما ارتفاع واقعي كما في الثمانية أو ظاهري كما في ما لا يعلمون الذي يكون فيه الارتفاع ارتفاعا ظاهريا رفع إيجاب الاحتياط لا ارتفاعا واقعيا، ذاك لا يؤثر. النوع الثاني من الأحكام، الأحكام التي تثبت على موضوع بقيد العام والعلم والالتفات ونحو ذلك، كما أفرض مثلا حكم القصاص. القصاص يثبت في القتل العمدي، ما يكون مأخوذا في العام قيدا بحسب الحقيقة. مثل هذه الأحكام لا إشكال في أن الحديث لا يشملها، لأنه مع طرو أحد العناوين المخالفة مع ذاك العنوان المأخوذ في موضوع ذلك الحكم، ويرتفع موضوع ذلك الحكم حقيقة سواء كان حديث الرفع موجودا أو لم يكن موجودا. إذن فمثل تلك الأحكام لا تكون مرفوعة بحديث الرفع، لأن رفعها رفع من باب التخصص والتقيد لا التخصيص بحديث الرفع، لأنه أخذ في موضوعه العمدية ومثلا عدم الاضطرار عدم الإكراه طيب النفس. إذن فمع الإكراه لا طيب للنفس مثلا فيرتفع موضوع ذلك سواء كان حديث الرفع موجودا أو لم يكن، وهذا أيضا واضح. الكلام في نوع ثالث من الأحكام، وهي الأحكام التي يثبت في موارد بعض موارد التسعة على عنوان من العناوين المأخوذة في حديث الرافع لا على نقيض هذا العنوان، من قبيل افرضوا ما ثبت من سجدتي السهو على من يسهو ويخطأ في صلاته، هنا ثبت الحكم على نفس العنوان على الفعل لكن بالعنوان الثانوي لا بالعنوان الاولي الذي هو الاول، والعنوان الثانوي ليس نقيض العناوين التسعة بل أحد العناوين التسعة. مثل هذا الحكم هل يمكن رفعه بحديث الرافع أو لا يمكن رفعه بحديث؟ قد يقال إذن أي فائدة إذا ثبت هذا الحكم وهذا الدليل يكون مخصصا لحديث الرافع، أي فائدة للبحث في أن حديث الرافع يرفع مثل هذه الأحكام أو لا يرفع؟ الجواب أن فائدته ما إذا كان ذاك الحكم مشكوكا، احتملنا أن من يسهو مثلا في صلاته يجب عليه إعادة الصلاة ويجب عليه سجدتي السهو، لو شككنا في أنه هل في كل زيادة ونقيصة عند سهوية في الصلاة نسيانية أو سهوية خطئية هل يوجد سجدة سهوية سجدتها سهو أو لا يجب سجدتها سهو؟ لو قام دليل ذاك الدليل يكون مخصص مثلا حتى لإطلاق حديث الرافع، لكن في المورد الذي لم يقم دليل فيه أفرضوا أننا أيضا بالأصل العملي لم نتمكن من نفي ذلك، لأن مقتضى الأصل العملي مثلا كان الاشتغال في هذه المسألة لأنه بالمركبات الارتباطية أو لأي سبب آخر، بحديث الرافع نستطيع أن ننفي وجوب سجدتي السهو إذا احتملنا وجوبهما لسهو ولخطأ أو نسيان في الصلاة، لأنه الآن صار مشكوكا، فنقول مقتضى إطلاق حديث الرافع في رفع الخطأ والنسيان أن هذا النحو من النسيان أيضا لا يترتب عليه أثر، إذن فلا يجب سجدة السهو هنا، إذ لو كانت سجدة السهو هنا موجودة إذن معناه أنه لم ترفع تمام الآثار التحميلية المترتبة على النسيان والمترتبة على الخطأ، هنا أثر تحميلي وهو وجوب سجدة السهو ترتب في البقاء.
هنا ذكر المشهور أنه لا يمكن التمسك بحديث الرافع لنفي هذا النحو من الأحكام حتى لو كانت مشكوكة، لأن هذا النحو من الأحكام المفروض أننا نحتمل وجوب سجدتي السهو على الساهي بما هو ساهي، لا على التارك للجوز. من ترك ذاك الجوز عمدا لا صلاته باطلة، لا أنه يجب عليه سجدتي السهو. إذن فالحكم المشكوك وهو وجوب السجدتين موضوعه الساهي بما هو ساهي، وحينئذ شمول حديث الرافع لمثل هذا الحكم المشكوك ورفعه به يستلزم أن يكون هذا العنوان، عنوان الخطأ والنسيان والسهو الوارد في الحديث، يكون مقتضيا ومانعا في نفس الوقت، وهذا محال أن يكون عنوان واحد هم مقتضيا لثبوت حكمه هم مانعا عن ثبوت ذلك الحكم، هذا يكون محالا. لأن معنى أن الحكم يثبت على عنوان السهو والنسيان أن هذا العنوان مقتضي لثبوت هذا الحكم ودخيل فيه، ومعنى أن حديث الرفع يرفع هذا الحكم أنه يرفعه للنسيان بالنسيان وبالسهو، يعني السهو والنسيان مانع عنه. هذا معنى أن حكما واحدا أصبح عنوان النسيان أو السهو مقتضيا لثبوته ومانعا عن ثبوته، وهذا في نفسه محال. اجتماع المانعية، اجتماع المانعية وال يستحيل أن يكون شيء واحد هم مقتضي وهم مانع، المقتضي والمانع متقابلان، لأن المانع هو ما يمنع عن تأثير المقتضي، فكيف يمكن أن يكون نفسه المقتضي، أن يكون بنفسه مقتضيا؟ هذا أمر غير ممكن وغير معقول. طب هذا الكلام قد يجاب عليه بأنه إنما بماذا تثبتون أنه مقتضي؟ طب حديث الرافع يثبت بإطلاقه لمثل هذا الحكم المشكوك أن السهو ليس مقتضيا لثبوت هذا الحكم، فينفي الاقتضاء. كيف تثبتون أنه يكون مقتضيا؟ نحن نحتمل الاقتضاء، لكن لولا حديث الرافع، بحديث الرافع نثبت أنه لا، السهو ليس مقتضيا لهذا الحكم. صحيح المقتضي لا يمكن أن يكون مانعا، لكن من قال لكم أن هذا مقتضي؟ إن لو ثبت في المرتبة السابقة أن السهو مقتضي للسهو النسيان الجزء مقتضي، نسيان الجزء غير الركني مقتضي لسجدته السهو، ثم أردنا أن نرفعه بحديث الرافع، يعني يلزم هذا المحذور. لكن نحن المفروض نحتمل أن يكون السهو والنسيان مقتضيان، هم حديث الرافع يقول ليس مقتضيا، وبهذا يثبت أنه ليس مقتضيا. مقتضى إطلاق حديث الرافع نفي الاقتضاء ونفي كونه مقتضيا، فلا يلزم اجتماع المقتضي والمانع. هذا الجواب يتوقف على أن لا نستظهر من حديث الرافع أن هذه العناوين في موردها يكون مقتضي الحكم تاما وثابتا بقطع النظر عن حديث الرافع، يعني على أن لا نستظهر من حديث الرفع رافعية العنوان فقط، أن هذا العنوان رافع لذلك الحكم الذي يكون مقتضيه فعليا. أما لو استظهرنا الرافعية مع فعلية المقتضي لأحد الوجهين المتقدمين في الجهة السابقة، فحينئذ هذا الجواب الأول لا يتم، إذ حينئذ يقال لا إطلاق له، لأنه يفترض في مثل هذا الحكم أن مقتضيه ثابت، والمفروض أنه لا مقتضي له إلا نفسه هذا العنوان، فلا يمكن أن يكون رافعا. وإطلاق الحديث إطلاق رافعية هذا العنوان، وهذا الإطلاق في المقام نقطع بعدمه، إذا لم يكن مقتضي إذن فلا يكون هناك رافعون، وإذا كان مقتضي إذن يستحيل أن يكون هذا العنوان الذي هو أحد التسعة رافعا. حينئذ بهذا يصير بيانا فنيا، إلا أن هذا البيان أيضا يمكن الجواب عليه بأن هذه العناوين قد يكون فيها حيثيتان، حيثية تقتضي ثبوت الحكم، حيثية أخرى تقتضي انتفاء الحكم، وحديث الرفع تريد أن حديث الرفع يكشف عن الانتفاء، يبين الانتفاء في مواد تسعة بلحاظ الحيثية الثانية، فلا ينافي أن تكون نفس العناوين التسعة، بعض العناوين التسعة فيها اقتضاء لثبوت الحكم لولا الرفع بالحيثية الأولى. فمثلا في مورد السهو في الصلاة، من حيث أنه سهوا في العبادة، ومن حيث أنه عدم التفات إلى المولى في مقام التقرب والطاعة إليه، ومقام العبودية مقام يقتضي الالتفات والتنبه والتوجه وحضور القلب، هذه الحيثية التي فيها نوع من الإهانة، فيها نوع من الخروج عن قواعد العبودية التامة للمولى، يقتضي أن يعاقب ويحمل عليه سجدة السهو. لكن من ناحية أنه السهو التكليف في مواد السهو وفي المواد التسعة فيه نوع من المشقة، وفي الإسلام مثلا مصلحة للتسهيل، حيثية التسهيل وعدم المشقة على الناس، هذه الحيثية تقتضي أن لا يشق المولى، لا يحكم أحكاما فيها نوع حتى هذه المرتبة من التحميل والمشقة والزيادة على المكلف. فلا يمكن أن يكون عنوان واحد نفسه عنوان النسيان والسهو. في مورد انطباق الحديث وإطلاق حديث الرافع يكون فيه الحكم الذي يرفع بحديث الرافع، ذاك الحكم حكما ثابتا لولا حديث الرافع على نفس العنوان عنوان السهو، لكن بحيثيته الأولى، بحيثية أنه فيه مثلا خروج عن حضور القلب أمام المولى والتوجه الكامل للمولى، كان ذاك يقتضي الذي موجود في النسيان. أما مع الالتفات عصيان، لا أنه عدم حضور القلب عصيان للمولى ومخالفة للأمر. هو هذا النسيان والخطأ والسهو بحيثيته الأولى فيه اقتضاء التحميل وجعل السجدتين، لكن الشارع حيث لاحظ الحيثية الثانية وهي المشقة فجعل المشقة في مواد التسعة المشقة الزائدة، فقال رفع عن أمتي تلك آثار التحميلية في مواد التسعة باعتبار ما فيها من المشقة. وإن شئتم قلتم أن التمسك بإطلاق الحديث لا بأس به حينئذ، لأن الحديث ليس ظاهرا في أكثر من رفع الحكم بالعناوين التسعة لحيثية التسهيل، وهذا لا ينافي ثبوت المقتضي للحكم لولا التسهيل والرفع التسهيلي حتى بأحد العناوين التسعة لحيثية أخرى. إذن يتمسك بإطلاق الحديث ويقال هذا حكم هذا الحكم المجهول، مثلا هذا حكم مجهول مرفوع في مواد السهو والنسيان، هذا الحكم المجهول وهو وجوب السجدتين على الساهي مرفوع برفع الخطأ ورفع النسيان لمصلحة التسهيل الموجود فيه، ولو كان لولا حديث الرفع ولولا الرفع التسهيلي كان هذا الحكم يثبت على الساهي بما هو ساهي لا على العامد، على العامد يثبت البطلان والإعادة، على الساهي يثبت لولا هذا الساهي. فحينئذ حديث الرفع بإطلاقه يرفع احتمال الثبوت لهذا الحكم على الساهي بعنوان الساهي، يرفع إطلاق حديث الرافع، ولا يلزم منه أن يكون الرافع بنفسه مقتضيا، المقتضي حيثية والرافع حيثية أخرى، كما لا يلزم مخالفة الظهور الإطلاقي لا يلزم مخالفة ظهور في حديث الرافع، وهو ظهوره في رافعية هذه العناوين، هذه رافعة رافعة بحيثية تسهيليتها، وهذا ليس مانعا من ثبوت المقتضي فيها بحيثية أخرى في مورد النسيان والسهو، فلا محذورة. لا ليس دقة عقلية، هذا مفهوم، هذا متفاهم عرفا أيضا. والصحيح في الجواب على هذا الكلام، أصل مدعى هؤلاء المشهور الذين ادعوا بأن هذا الحديث لا إطلاق له للنحو الثالث من الأحكام، وهي الأحكام التي تثبت على هذه العناوين، أصل هذا المدعى صحيح يمكن إثباته، لكن بنكتة إثباتية لا بنكتة ثبوتية، لا بنكتة اتحاد الرافع والمقتضي، المانع والمقتضي، ويستحيل أن يكون المقتضي بنفسه رافعان ومانعان، لا بهذه النكتة العقلية، فإن هذه النكتة العقلية يمكن في المقام الجواب عليها بما أجيب به ولا يكون فيه محظور، بل بنكتة أخرى أشرنا إليها فيما سبق، أن العناوين التسعة المأخوذة في موضوع حديث الراف يعني المرفوع العناوين المرفوعة بحديث الراف إما أن تؤخذ حيثيات في المرفوع أو تؤخذ حيثيات في الرفع. يعني حينما يقول رفعت تسعة رفع ما اضطروا إليه، رفع الخطأ، رفع النسيان، قلنا هذا رفع لهذه العناوين مثلا في عالم التشريع، في لوح التشريع الذي لسان من ألسنة رفع آثارها، يعني رفع الموضوعية لها في التشريعات، يرفع موضوعيتها استطلاقا إلى رفع أحكامها وآثارها وتشريعاتها. خب هذا الرفع قلنا فيما سبق أن فيه احتمالان ابتداء بدوان، أن يكون الرفع رفعا للتسعة وكل عنوان من العناوين التسعة معرف ومشير إلى تلك الأفعال الواقعة في مواد التسعة بعناوينها الأولية، فيكون المرفوع العنوان الأولي والاضطرار والنسيان والخطأ حيثية دخيلة في الرافع لا في المرفوع، فقد رفعت موضوعية شرب الخمر الاضطراري لا موضوعية شرب لا موضوعية الاضطرار لأحكام الاضطرار، رفع شرب الخمر في لوح التشريع عن موضوعيته للحرمة حينما يعرض الاضطرار، فالاضطرار حيثية للرفع لكن المرفوع هو المشار إليه بما اضطروا إليه وهو العنوان الأول، فعنوان الاضطرار والخطأ والنسيان عناوين مشيرة ومعرفة إلى العناوين الأولية، هذا نحو دخيلة في الحكم لكن دخيلة في الرفع لا دخيلة في المرفوع، عناوين التسعة تؤخذ معرفات ومشيرات إلى العناوين الأولية، فالرفع رفع لموضوعيتها في اللوح التشريع بعناوينها الأولية، لكن هذه الحيثيات حيثيات وأسباب لهذا الرفع، هذا معنى في الحديث. والمعنى الآخر أن يكون تكون هذه العناوين مأخوذة بما هي دخيلة في المرفوع لا في الرفع، يعني الاضطرار مرفوع في لوح التشريع، يعني حكم الاضطرار مرفوع، وقلنا فيما سبق أن هذا الثاني الذي ادعى بعض الأعلام أنه هو الظاهر، قالوا ظاهر أخذ كل حديث حيثية في لسان حكم دخله في موضوع ذلك الحكم، وقد ناقشنا فيه هناك قلنا ليس ظاهر الحديث دخله في المرفوع، ظاهر الحديث دخله في الحكم ولو نفس الرفع. على كل حال هذا الثاني لو ادعي أنه هو الظاهر حينئذ يلزم أن يكون مفاد حديث الرفع رفع الأحكام الثابت الأحكام الثابتة فقط على العناوين التسعة، يعني الأحكام التي يكون التسعة بعناوينها موضوع لها، يعني رفع حكم الاضطرار، رفع حكم النسيان، رفع حكم السياس، وهذا أمر غير محتمل، هذا معنى أن الأحكام الأولية لم ترتفع وإنما يراد رفع أحكام نفس العناوين التسعة، وهذا يقطع بعدمه وبعدم احتماله، لا يحتمل أن يكون هذا هو المقصود. إذن فالاحتمال الثاني في نفسه ساقط، يتعين الاحتمال الأول، والاحتمال الأول حينئذ لا يقتضي إطلاق الحديث إلا لخصوص الأحكام التي تثبت على العناوين الأولية لا تثبت على الحكم على الفعل بعنوان الاضطرار الذي هو الثبوت على العنوان الثانوي، لا يكون حينئذ فيه إطلاق إلا للنوع الأول من الأحكام لا للنوع الثاني أو الثالث، ولا يمكن أن يكون تكون هذه العناوين هم معرفة وهم بنحو الموضوعية في المرفوع، هم معرفة إلى المرفوع الذي هو موضوع للتشريع، وهم تكون هذه العناوين مأخوذة بنحو الموضوعية والدخل في المرفوع، لأنه يعني إما يؤخذ العلم كل عنوان إما يؤخذ معرف ومشير أو يؤخذ بنحو الحيثية الموضوعية والدخيلات، وحيث أنه أخذه بنحو الحيثية الموضوعية قلنا أنه لا يحتمل، وخلاف الظاهر أيضا خلاف ظاهر الحديث، فإن ظاهر الحديث أن هذا حيثيات للرافع لا حيثيات للمرفوع، وإنما هي مشيرة إلى العناوين الأولية التي هي المرفوعة في لوح التشريع أو في لوح الإدانة والتسجيل. إذن فيتعين أن يكون مفاد حديث الرفع رفع
تلك الآثار التي تترتب على المعرف إليه بهذه العناوين، يعني على العناوين الأولية، لا أن هذا الحديث يريد أن يرفع حكما لو كان ثابتا فهو ثابت على العنوان الثانوي، هو عنوان الاضطرار أو عنوان النسيان أو عنوان السهو أو عنوان الخطأ، فلا إطلاق للحديث بهذه النكتة، بنكتة معرف أخذ هذه العناوين كالخطأ والنسيان والسهو ونحو ذلك بنحو المعرفية والمشيرية لا بنحو الموضوعية في المرفوع، وهي حيثيات في الرافع لا حيثيات مأخوذة بنحو الموضوعية في موضوع الحكم المرفوع بهذا الحديث. إذن فأصل مدعى المشهور من أنه لا يمكن أن ننفي بحديث الرافع حكم السهو حكم النسيان حكم الاضطرار، كلام صحيح، لا يمكن أن ننفي بحديث الرافع حكم نفس الاضطرار نفس الإكراه نفس السهو نفس النسيان، لأن هذه العناوين أخذت معرفة إلى العناوين الأولية لرفع أحكامها، وهذا الحكم ليس أحكام العناوين الأولية، هذا الحكم حكم نفس هذا العنوان، وهذا العنوان إما يؤخذ مشير أو يؤخذ غير مشير، هم يؤخذ مشير هم يؤخذ غير مشير، هذا أمر خلاف الظاهر ولا يمكن في حديث واحد. إذن فما يقوله المشهور صحيحا بهذه النكتة الإثباتية لا بالنكتة الثبوتية التي بينوها، وهو لزوم اتحاد المقتضي والمانع أو الرافع، وهو محال عقلا أن يكون شيء واحد مقتضيا ومانعا.